أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الحلقة السابقة إن مسألة قيام دولة الحق من المسائل التي لا تقبل الشك وفق معطى الموروث الديني من الآيات والروايات، وإن اجتمعت كل المؤشرات لتقول إنها لن تحصل لا أقل في الزمان القريب، فذلك أمر قد أخبرنا الله تبارك وتعالى به، وهو الفاعل لكل شيء، والله غالب على أمره. فإذا كان بإمكانه أن يخلق السماوات والأرض بأمر واحد وهو قوله كن فيكون، والمقصود من كن ليس التلفظ بها، وإنما تتعلق إرادته بذلك، فيتحقق ما تعلقت به إرادته التكوينية، أي ما يرتبط بالخلق وتكوين الأشياء. حينئذ تلك القدرة التي وسعت كل شيء لا يعجزها أن تهيئ الشرائط والأسباب لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومهما قيل من وجود مبررات في زمان من الأزمنة، فإن ذلك لا يعني الوصول إلى الجزم بأن ظهور الإمام عليه السلام أمر غير قابل للتحقق، بل الاستناد إلى هذه المبررات لا يرقى إلى أكثر من مستوى الاستبعاد، وليس بمستوى إقامة الدليل على عدم إمكان ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هناك أمر آخر، وحاصل هذا الأمر أن الله تبارك وتعالى إذا لم تكن الأسباب مهيئة في ذلك الزمان فقد تكون مهيئة في زمان آخر. من قال إن هذه المبررات التي قد يقال إنها غير موجودة الآن، وإن كان البعض يذهب إلى العكس فيرى كل المؤشرات توحي بأن المقدمات والأرضية قد تهيأت لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فلم يكن في زمان ما قبل هذا الزمان واقع يوحي بقرب ظهور الإمام، إذ كما يعبرون كل الأحداث والإرهاصات في الوقت الحالي تؤشر إلى أن زماننا هو الزمان الأقرب لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وبينا أن ذلك لا يخرج عن حدود الإمكان، وربما زاد الاحتمال، إلا أنه لا يصل إلى مستوى القطعي أو حتى الإطمئنان بأنه عليه السلام سيظهر خلال مدة وجيزة، ولا نعتمد بذلك على أحداث حدثت في الشام أو أحداث حدثت في وادي كذا مما يظهر منه السفياني أو غير ذلك من الإرهاصات التي تحدث في اليمن أو مكان آخر، كلها مفردات يمكن أن تتحقق في زمان آخر. وغرضنا من هذا الكلام هو أن لا نعتمد على هذه المفردات على أساس أنها مؤشرات فنصل إلى القطع، لتبقى في حدود الإشارة ولا تصل إلى حدود الدلالة. قلنا مع وجود سنة في التعامل الإلهي مع الناس من جهة إفاضة الناصر، هذه المؤشرات تدل على أن السمة الغالبة أن الله تبارك وتعالى يفيض النصر على المؤمن في ظرف تكون المؤشرات كلها توحي بخلاف ذلك، والحكمة والغرض أن النصر حينما يتحقق والفرج حينما يأتي لا ينسب إلا إلى الله تبارك وتعالى. على المؤمن أن يلتفت حتى في غير الأمور التي ترجع إلى قيام دولة الحق، أن يلتفت أن الفاعل هو الله تبارك وتعالى، ولا ينسب تلك النتائج الإيجابية إلى نفسه. ومن هنا حينما يخبر أحد العلماء بفتح مدينة من المدن ويقال حررنا تلك المدينة، يجيب مباشرة الله تبارك وتعالى قد حررها، البشر ليس إلا في حدود الأسباب، والسبب الأول والأساسي ومسبب الأسباب هو الله تبارك وتعالى. ذكرنا جملة من المفردات التي تشكل وقائع تاريخية، وهذه الوقائع تعرضنا فيها إلى نوع تضاد بين الإرادات وما يتحقق في الواقع الخارجي من غلبة جانب على جانب آخر. هناك مفردات أخرى، هذه المفردات ترتبط حتى في المحاججة، والقرآن الكريم يسجل لنا بعض حالات يكون فيها أهل الباطل على نحو يعتقدون أن الغلبة لهم، كما حصل مع إبراهيم عليه السلام ونمرود حينما دعاه إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، فسأله من ربه، قال له كلام تثبته الآيات، ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. الروايات تقول جاء بسجينين، أمر بقتل أحدهما وأطلق الآخر فقال هذا أمته وذاك أحييته، وهو يعيش حالة من الانتعاش والنشوة أنه كسر حجة إبراهيم عليه السلام. وهنا جاء التسديد الإلهي لإبراهيم عليه السلام، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، القرآن يقول فبهت الذي كفر. إذن حتى على مستوى الاستدلال وإقامة الحجة يفاض النصر في وقت لا تتهيأ ظروفه. نفس الكلام يجري بالنسبة لمن تحدثنا عنه الروايات أو الآيات الشريفة، وأعتقد أن ذلك في سورة الكهف، حيث كان هناك شخصان يتحاججان، أحدهما كان له جنتين من نخيل وعنب حففناهما بالنخل إلى آخر ما تذكره الآيات الشريفة، ذاك الشخص الآخر الفقير الذي كان يحاججه كان يقول له قد ينعدم ذلك كله بلحظة، لكنه كان راكنا إلى الأسباب ويقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هنالك جاء التدخل الإلهي بنحو جعل الأمور تسير على خلاف المبررات التي كان يعتقد بها مثل هذا الشخص، فأصبح ماؤها غورا وبدأ يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، بدأ حينئذ يرجع إلى نفسه. الكثير الحاصل، الكثير من المفردات في الكتاب الكريم وفي الروايات الشريفة تبين لنا أنه الساحة الأساسية للمؤمن هي أن يحيا لأجل أن يطبق التعاليم الإلهية، ويكون المنطلق أن التوفيق لو حصل وما توفيقي إلا بالله، كما ذكر بعض الأنبياء وأثبت القرآن ذلك. حينئذ مثل هذه المبررات الموضوعية لا ننكر دخالتها، لكننا نقول إن الساحة غير خالية لها، بل نحن لم نرى الأمور الدخيلة في تحقق مثل ذلك، فرأينا قسما منها وحكمنا على أساسه، فحكمنا لم يكن حكما موضوعيا. هذا الأمر بذاته فيما يرتبط بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، عليه جملة من المؤشرات التي تقول إنه يأتي في ظرف كل المقدمات بحسب الظاهر غير مهيئة. لذلك لنقرأ
قبل أن تقرأ، هناك سؤال، يعني هذه القضايا والنصر حدث للأنبياء، هل يعني بالإمكان أن تحصل هذا، يعني هذا الدعم وهذا الإسناد الإلهي للإمام سلام الله عليه، وهل يمكن أن يحدث في هذا العصر؟ يعني لا نرى هناك مثل هذه القضايا، اليد البيضاء أو أنه النار التي تكون بردا وسلاما، هل بالإمكان أن تحدث في هذا الوقت؟ يعني كيف يمكن أن نقارن بين تلك الفترة وهذه الفترة؟
نحن حينما أتينا بهذه الأمثلة التي ذكرناها في القرآن وربما في بعض الروايات الشريفة إشارة إلى تطبيقات أخرى، لم نتحدث عن خصوصية أن هذه معجزة، وإنما تحدثنا عن الطريقة الإلهية للتعاطي مع الأحداث، وأن صياغة الواقع النهائي لا يكون وفق المعطى المرتبط بالمقدمات التي ترونها. وإنما الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا فإنه يهيئ أسبابه، لا يوجده من دون أسبابه إذا كانت له أسباب وكانت له مقدمات. فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم ما المشكلة في أن تظهر الكرامات للإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه خصوصا وأنه آية الله الكبرى وحجته على خلقه؟ وقد حصل أن بعض الناس يأتون إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام فيطلبون منهم شاهدا ودليلا على أنهم أئمة، فيأتون بتلك المعجزات لقطع الشك في نفوس من أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. من لم يكن معاندا، ما المانع من أن تأتي نفس الكرامات أو المعجزات مع التحدي من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا وأنه خاتم الأوصياء صلوات ربي عليهم أجمعين؟ ما المشكلة في ذلك؟ لا مانع عقلي، بل الضرورة قاضية بأنه لا بد من قطع الشك في نفوس بعض الناس، وقد لا يتحقق ذلك إلا من خلال الإتيان بأمر خارق للعادة مع التحدي السابق للإتيان، وقد حصل ذلك للأئمة عليهم السلام. نعم هناك مانع، يتمثل هذا المانع في الإكثار من هذه المعجزات، فربما كان طلبها بنحو من الاستخفاف بها والاستهزاء، كما ربما يحمل على ذلك الآيات الأخيرة في سورة المائدة: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟
نعم.
بعد ذلك وبعد أن جاء بها عيسى عليه السلام، يحدثنا القرآن أن الله تبارك وتعالى خاطبه قال: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لعل هذا التجديد كان من جهتي أنهم طلبوها على نحو الاستخفاف باعتبار تمامية الدلائل عندهم على أن ما طلبوه من عيسى أمر مقدور لله تبارك وتعالى، هذا أولا. وثانيا هناك بعض الآيات التي قالت: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. والمقصود ليس الإتيان بأصل الآيات والمعجزات، فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالكثير من هذه المعجزات، أي منعنا من الإكثار منها. أنكم تشبهون الأولين، ولما كان الأولون قد كذبوا بها فأنتم ستسيرون على نفس طريقتهم، وحينئذ تكون بلا فائدة، بل يكون لها أثر سلبي يتمثل في أن مقتضى الإيمان يفترض أن يكون قويا بكثرة هذه الدلائل والشواهد والمعجزات، فإذا خالفتم حينئذ يكون الاستحقاق للعقوبة أكثر. وأيها العاصون لله تبارك وتعالى والكافرون، إن قطعتم حبائل العبودية المرتبطة باختياركم فإن الله تبارك وتعالى لم يقطع رابطة الربوبية. ومن هنا يقول بمنتهى الإشفاق على الكفار: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يقولها بمن استهزأ بأنبيائه، انعكاس ذلك على الأنبياء عليهم السلام حينما نزل الملائكة يريدون إنزال العذاب بقوم لوط، وعلم إبراهيم عليه السلام بذلك يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم ويمدح على ذلك بثلاثة أوصاف خاصة به. هكذا كان يحصل مع الأئمة عليهم السلام ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا يرى نفسه مسؤولا في حدود ما ذكرته الآيات الشريفة، أنه منذر فقط، أنه بشير فقط، وإنما يرى نوع انتماء، يرى أن هؤلاء الناس محسوبون عليه، أو إن لم يكن ذلك فلا أقلهم بشر، ويستحيف رسول الله أن يمسهم العذاب، فتتوق نفسه إلى أن يغفر الله تبارك وتعالى لهم، فيأتيه البيان في واقعة مهمة جدا في التاريخ الإسلامي، حينما نزلت آيات الفتح سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر والمقصود ذنب أمته على ما تقول ذلك الروايات.
يعني كان هناك شواهد أردت أن تطرحها ثم تعرض السؤال، الآن نرجع إلى هذه الشواهد. تفضل سمحت الشيخ.
نعم، هناك جملة من الشواهد في الروايات الشريفة تتحدث عن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يأتي مع أن المبررات بحسب نظر الناس غير متوفرة. من ذلك الرواية الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى، أو واردة بخصوص أمير المؤمنين عليه السلام، قال قال أبي دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراية يوم خيبر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، إلى أن قال ثم بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيل مما بكاؤك يا رسول الله؟ فقال أخبرني جبرائيل عليه السلام أنهم يظلمونه ويمنعونه حقه ويقاتلونه ويقاتلون ولده ويظلمونهم بعده، وأخبرني جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل أن ذلك يزول إذا قام قائمهم وعلت كلمتهم واجتمعت الأمة على محبتهم، وكان الشانئ لهم أي المبغض قليلا والكاره لهم ذليلا، وكثر المادح لهم، وذلك حين تغير البلاد أو تغير البلاد وضعف العباد والأياس من الفرج، وعند ذلك يظهر الإمام القائم منهم صلوات الله وسلامه عليه. هذه رواية صريحة. متى يكون الفرج؟ عندما يحصل، أو متى يكون الظهر؟ عندما يحصل الأياس. في رواية أخرى عن أبي سعيد قال سمعته صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يزال بكم الأمر حتى يولد في الفتنة والجور من لا يعرف غيرها، أي لا يعرف الإيمان والاستقامة، يعرف الفتنة والجور فقط، حتى تملأ الأرض جورا فلا يقدر أحد يقول الله، ثم يبعث الله عز وجل رجلا مني ومن عترتي فيملأ الأرض عدلا كما ملأها من كان قبله جورا. والرواية واضحة الدلالة على ما نقول. في ثالثة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق بشيرا إن الثابتين على القول به في زمان غيبته لأعز من الكبريت الأحمر. هذا فيه دلالة على قلتهم، لأن لدينا بعض الروايات الشريفة تتحدث عن الكبريت الأحمر ثم يقول له الإمام عليه السلام أرأيت الكبريت الأحمر؟ يقول لا. في رواية الرابعة عن أبي سعيد الخدري قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله بلاء يصيب هذه الأمة حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم، فيبعث الله رجلا من عترة أهل بيتي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذه الروايات فيها مؤشر على صعوبة اكتشاف وقت ظهور الإمام عليه السلام من خلال الاستناد إلى المبررات الموضوعية. لا نقول إن ظهوره عليه السلام ليس له مبررات موضوعية، بل إدراكنا للمبررات بعنوان أنها مبررات لا يكون إدراكا كاملا، وإنما هو إدراك ناقص، ربما علمنا بأشياء وفاتتنا أشياء أخرى. حاصل ما نقوله مع الالتفات إلى الروايات التي تحدثت بشكل صريح عن أن ظهوره عليه السلام كالساعة من جهة أنه لا يأتي إلا بغته، كما أن قيام الساعة لا تأتيكم، حيث يعبر القرآن لا تأتيكم إلا بغتة، ظهوره هكذا لا يأتي إلا بغتة. والمقصود أنه يأتي وأنتم لا ترون مبررات لخروجه، والبغتة فيها دلالة على المفاجأة. ولو كنا نرى المقدمات بعنوان أنها مقدمات لما كان ذلك بغتة، إذ لا مفاجأة في ذلك. هذا هو الذي اقتضته الحكمة الإلهية، والله تبارك وتعالى غالب على أمره، بالغ أمره، ومع ذلك قد جعل لكل شيء سببا ونحن لا نتمكن من الوقوف على السبب. المؤشر الآخر الذي فهمناه من الروايات التي قرأناها ومن روايات أخرى أن خروجه من حيث النتيجة يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ومن هنا وقع بعض الجهل ربما استنادا إلى تسويلات من النفس وشبهات من الشيطان، حاصلها إن كانت الروايات تقول إنه لا يظهر إلا بعد أن تملأ الأرض قسطا وعدلا، فلنشرع بتأهية المقدمة لا من جهة أنها مقدمة بل من جهة أنها تسبق ظهور الإمام عليه السلام، فلنملأ الأرض ظلما وجورا لأجل أن يعقب ذلك ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وما أسخف هذا المعتقد وما أوهن هذه الشبهة من الشيطان، لكنها انطلت على من كان إيمانه أوهن حتى من بيت العنكبوت.
طيب سمحت الشيخ، يعني نحن نتحدث عن وقت الظهور، وقت مملوء ظلم وجور، الأتباع بما يسمون أتباع هم فيها فئات منحرفة كثيرة، وهم القليل ممن هم خلص مثل الكبريت الأحمر. طيب هذا الوضع يحتاج إلى معجزة، وانتصار هكذا قضية بهذا الوضع معجزة بحد ذاته. نحن نتحدث عن الإمام، ويعني وهذه المميز بقضية الإمام صاحب الزمان أنه تمر بالقضايا الطبيعية، يعني أكثر انتصاراته هي قضايا طبيعية. كيف نتحدث عن معجزة مع العلم أن هناك قضايا طبيعية لانتصار هذه الثورة؟
أنا لم أتحدث عن معجزة.
نعم،
أنت الذي صورت أن الأمر يحتاج إلى معجزة.
نعم،
وفق الأسباب الطبيعية لن يخرج، وإذا خرج قد يكون لذلك أسبابه، إدراكنا سيختلف. ربما اجتاحت المشاكل هذه المعمورة، بل تجتاح الدنيا كما تؤشر بعض الروايات الشريفة، فبعد ظهوره ينكشف لنا أن بعض المبررات كانت خافية علينا، وأن جزء السبب أو جزء المقدمات كان خافيا علينا. وإذا أراد الله تبارك وتعالى شيئا الأصل أن يأتي به من طريقه الطبيعي، لكن إذا توقف ذلك على المعجزة لماذا لا تحصل المعجزة؟ خسف البيداء بجيش السفياني أليس ذلك معجزة؟ خروج الصوت من السماء بمرة واحدة، ألا إن عليا وشيعتهم الفائزون، أليس ذلك معجزة؟ نفس الشيء حينما ينادي الشيطان بأعلى صوته كأنه أمر خارق للعادة، وأنا لا أقول إنها معجزة وأعني بذلك الدقة اللفظية، لأن المعجزة حسب ما ورد في تعريفها أنها تكون مع التحدي المسبق، وفي المقام لا يوجد تحدي مسبق. نعم، هو نوع من الإعجاز، أي الخروج عن الأسباب الطبيعية. ربما إذا ظهر في ذلك الوقت مع حصول اليأس تكون جل حركاته وفق الأسباب الطبيعية. أما إذا توقف ظهوره وانتصاره على أمر خالق للعادة لا بد أن يتحقق، لأن الله تبارك وتعالى أخبر به، وهذا قد حصل للإمام عليه السلام في الحمل، بحيث أن ذلك خفي حتى على عمة والده وهي السيدة حكيمة رضوان الله عليها، وفي الليلة بعد أن يخبرها بأن والدته فلانة وأنه في هذه الليلة سيولد تذهب وتقلب والدته وتقول لا أثر من فلانة. ثم طول عمره الشريف خلال كل هذه المدة أمرا هو أمر غير معتاد وغير مألوف. بالإضافة إلى ذلك أنه لم يشخص إلى الآن، بالإضافة إلى ذلك كل الدنيا تبحث عنه، المخالف والموالف، أعداؤه وأتباعه، أعداؤه لأجل أن يتخلصوا منه مع كل ما أوتوا من أسباب القوة والقهر، وأتباعه لنيل الحظوة والتشرف وأن يحصلوا على كحل العين من خلال إلقاء نظرة واحدة إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه. كل تلك المفردات مفردات خارقة خارج عن المألوف وخارقة للعادة، إذا اقتضت الضرورة أن يكون تحركه ونصره كله متوقفا على المعجزة، من مانع من إعمال المعجزة؟ لكني لم أقل إن ظهوره مع قناعتنا بأن المبررات الموضوعية غير متوفرة، لم أقل إنه سيكون على نحو الإعجاز. ينكشف لنا، نتصور أنه لا يكون إلا على نحو الإعجاز، لكن من قال إنه سيخرج الآن؟ قد يكون في ظرف آخر بعد خروجه. من قال إننا نحكم بأن خروجه كان على نحو المعجزة؟
نعم.
ولو كان على نحو المعجزة، ما المانع من ذلك إذا سدت الطرق الطبيعية الأخرى؟
نعم. طيب، هناك حديث عن الظهور بغتة، وهناك حديث عن شروط لهذا الظهور، يعني ما معنى أنه تذكر علامات وشروط ومع العلم أن الظهور سيكون بغتة؟
الشروط أو العلامات التي تذكرها الروايات ليست بالضرورة أن تكون بنحو الدخالة على نحو الشرطية.
نعم،
إنما هي علامات كما نصصنا بهذا التعبير، كأنها مبشرات بين يدي ظهوره. أنا أخبركم سيظهر ومن العلامات كذا وكذا، أما كون تلك العلامات من الأسباب إذا كانت شرطا هي جزء السبب. نعم، شرط باعتبار أنها ليست جزءا من العلة، ولكني أقول لكم سيسبقه الأمر الكذائي والأمر الكذائي، هذا من الناحية المنطقية لا يسمى شرطا. لا يسمى شرطا، الشرط ما كان له دخالة في حصول الشيء. وهنا الروايات تشير إلى نوع تسلسل بالنسبة لأمرين، الشرط والمشروط، وليس للإشارة إلى دخالة لهذا الذي أسمته الروايات شرطا أو علامة في تحقق ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه بنحو السبب التام أو السبب الناقص على مستوى السببية لا دخالة، على مستوى الشرطية لا دخالة. نعم، هي علامة لأني أخبرتكم بأنه سيسبقه كذا وكذا، هذا أولا. ثانيا، لا تأتي إلا بغتة، بغتة بالنسبة إليكم، أنتم ترونها بغتة باعتبار أن المقدمات غير متهيئة، لكن سينكشف أن بعض المقدمات كانت مهيئة وأنكم لم تلتفتوا إلى كونها مقدمات. ما المانع من ذلك؟ هذا نطرحه في حدود الاحتمال، ومن هنا يقال إن كل شيء في الدنيا في عالم الطبيعة لا يتحقق إلا إذا تم سببه، ومن ضمن السبب الشرائط، فإذا ثبت أن لهذه الواقعة التي ستكون جزءا من هذه النشأة وهي مسألة قيام دولة الحق لها شرائط لا بد أن تتحقق تلك الشرائط، بعنوان أنها شرائط بالاصطلاح العلمي. مقدمات ومؤشرات، نعم هناك مقدمات ومؤشرات، لكنها ليست بنحو الدخالة، بل صدفة يقال حصل هذا ثم حصل ذاك، فإذا أراد الأمر أن يحصل لكم مقدمات من ضمنها كذا وكذا، وأنا أخبركم عن الغيب، هل يعني ذلك أنها دخيلة بنحو العلية؟ جزء العلية الشرطية، الشرطية بالمعنى الحقيقي لا.
يعني هل هناك وقت معين بين الشروط والظهور أم لا يجب أن توجد؟
في الواقع هناك وقت يعلمه الله تبارك وتعالى والراسخون في العلم، ولكن هل يوجد لنا طريق لمعرفة مدى هذا الوقت؟ بينا في بعض الحلقات السابقة أن ذلك أمر بعيد، لأنه كما يتهيأ لنا قراءة هذه الفاصلة بين هذه العلامة وبين ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يمكن أن يتهيأ للأجيال السابقة.
أحسنتم،
وهذا يعني أنه سنصل إلى حالة يعيش الإنسان فيها حالة الإحباط، والروايات تصر على إخفاء ساعة ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نعم يمكن تحديد بعض الأوقات إذا كانت تلك العلائم قريبة جدا من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
نعم سمعت الشيخ، الوقت انتهى، والشكر الجزيل لك على حضورك معنا وعلى هذه الكلمات الطيبة. شكرا لك سمعت الشيخ.
شكرا لكم، تقبل الله أعمالكم.
مشاهدينا الكرام، شكر موصول لكم أيضا على حسن المتابعة. نستودعكم الله وفي أمان الله وحفظه.